Saudi Arabia's crown prince.
La Turquie a dépêché une vingtaine de navires en Méditerranée.
Ce soir, nous recevons Guillaume Lascouvarias. Bonsoir.
جيو إكسبرس.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم في جيو إكسبرس اللي نحاول من خلالها نعمل قراءة تحليلية لأبرز الأحداث اللي تعيشها المستجدات الساحة العالمية. تقريبا منذ 7 من أكتوبر وإحنا نتابع كل أسبوع الوساطات والمفاوضات وكذلك الأرقام وكل ما يتعلق بهذه الحرب، حرب على قطاع غزة. هذا باش يكون موضوع الجزء الثاني من لقاء اليوم، خاصة فما هناك إمكانية وثيقة جديدة أمريكية. ما حقيقة أن تكون لإنهاء هذه الحرب أم هي فقط موجهة إلى الداخل الأمريكي في محاولة لاستمالة الأصوات الأمريكية من قبل جو بايدن؟ هذا موضوع النص ساعة الثانية. النص ساعة الأولى باش نعود نرجع نحكيه على تونس في البعد الدولي ومن خلال العلاقات الدبلوماسية والنشاط الدبلوماسي الأخير. شفنا تحركات على مستوى الشرق، هل تتجه تونس اليوم أكثر فأكثر نحو الشرق على حساب شريكها الكلاسيكي، أم هي بحث لتجديد علاقات جديدة كانت موجودة لكن لم يقع استثمارها، وكيف يكون تحقيق التوازن مع مختلف الشركاء حفاظا على المصالح الاقتصادية لتونس؟ هذه أبرز محاور لقائنا اليوم، وباش نكونوا في تحليل مع ضيفنا اللي موجود معنا الأستاذ أحمد بن مصطفى، دبلوماسي وسفير.
L'invité du jour.
ضيفنا اليوم كما قلت أحمد بن مصطفى، دبلوماسي وسفير السابق، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة.
شكرا على الدعوة وتحية لك والسادة المستمعين.
شكرا لك. إذن مش نحكي معك على أول قمة كورية إفريقية عقدت في هذا الشهر، هي تنجم نقوله علامة فارقة تاريخية، تنجم تجمع في عدد كبير من الدول الإفريقية، تقريبا 48 دولة إفريقية، بهدف تعميق التعاون التجاري والاقتصادي. باش نحكي عليه في الجانب اللي يهم القارة الإفريقية، لكن خلينا نمشي أولا فيما يخص تونس اللي كانت حاضرة من خلال رئيس الحكومة والوفد اللي رافقه، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار ووزيرة الاقتصاد والتخطيط. وهذه المشاركة هي جت بعد أيام من زيارة رئيس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، وتم من خلالها توقيع اتفاقية تعاون بين تونس والصين. أنا نحب نعود نرجع لهذا الحدث الأخير اللي متعلق بزيارة كوريا الجنوبية. هل هذه هي المشاركة في هذه القمة الكورية الإفريقية بالنسبة لتونس يعني تأتي في إطار البحث عن شركاء بدائل لدعم الاقتصاد التونسي، أم هي يعني تندرج في إطار الانخراط الموجود لتونس ضمن القارة الإفريقية مع شركائها في آسيا؟
هو ما أعتقدش أنه هو البحث، يعني هذا الحراك والتحرك يعني باتجاه آسيا هو ثابت، أصبح يعني شبه يعني من ثوابت الدبلوماسية التونسية صح التعبير، يعني خلال باش بقولوا العشرية أو فما محاولات بدأت حتى يعني من تقريبا، لكنها ما كانتش ربما في إطار استراتيجي، ما كانش توجه التحرك الأخير هذا يتميز إن صح التعبير بكونه نتيجة خيارات جديدة ربما، لكن الخيارات هذه تندرج أكثر في إطار إعادة التوازن لعلاقاتنا الخارجية التي يعني ربما كانت في وضع متاع تبعية مفرطة إذا الشركاء التقليديين نقصد بها المجموعة الغربية أساسا يعني الولايات المتحدة مجموعة السبعة اللي يعني يجبنا نقولوا نذكروا أنهم طيلة العشرية الموالية للثورة يعني ساعات المجموعة هذه ساعات يعني تكريس الاحتكار هذا للعلاقات مع تونس ومع الدول التي شهدت يعني حراك وانتفاضات وثورات في المنطقة العربية وحتى خارج دائرة بتاع الفضاء العربي. هذه السياسة
هو سيد أحمد، يعني هذه السياسة هي جاءت بمناسبة يعني مواعيد أو يعني خيارات اختارتها آسيا في حد ذاتها، يعني وليست بمبادرة خاصة منا فيما يتعلق
بهذا صحيح. هذا صحيح، لأن الدول الآسيوية كما الصين وكما كوريا وحتى غيرهم يعني يدركوا أهمية التموقع يعني في إفريقيا والجهود متاعهم في هذا الاتجاه ما هيش جديدة تعرف اللي لكن الجهود هذه خاصة بالنسبة للصين الشعبية يعني اصطدمت لأنها مش جديدة في الفضاء التونسي وإن كان هذا مش موضوعنا المرة هذه لقات صد في تونس وذلك على اللي ترتب عليه التحرك الصيني والانفتاح والتجاوب التونسي خاطر تونس كانت في مرحلة معينة ربما في ظل الحكومات السابقة أكثر ترددا وتعثرا في المضي في هذا الاتجاه المرة هذه تحس بتونس خياراتها تحرت إن صح التعبير من التبعية ومن القيود اللي كانت مفروض عليها من قبل الكتلة الغربية نرجع توا للعلاقة
مع
كوريا الشمالية كوريا الشمالية ما تنساش هي حليف استراتيجي للولايات المتحدة والتحرك متاعها يجب أن ننظر له زادة من هذا فما مصالح طبعا ذاتية بالنسبة لكوريا وهي تحركها زي تونس روى زادة ما هوش جديد يعني عن حصيلة وفما حصاد متاع اتصالات وعلاقات ويندرج زادة التحرك يجب أن نحطوه في تارو التحرك الكوري هو زادة استراتيجي لحد ما لأن تونس وقت يتقدم روحها في تار تعرف اللي فما نهار 13 أعتقد فما فورام باش يصير هنا في تونس
يعني باش نحكيو عليها
ولا باش يشارك فيه مجموعة كبيرة متاع رجال أعمال وشركات كبرى يعني متاع 3 كورية تونس تقدم روحها مش فقط كفرصة يعني للشراكة التجارية في تار ثنائي لكن بوابة يعني بوابة
إفريقيا
وبوابة أوروبا
هو حتى على مستوى الأرقام يعني سيد أحمد دائما نبحث أنه اليوم بمناسبة الحديث على أنه كأن تونس تتجه في إطار علاقاتها الدبلوماسية نحو الشرق لكن كأنها يعني هي علاقات حديثة والحال أنها هي قديمة لكن النسق طبيعة التعاون التجاري وطبيعة المشاريع المشتركة هي يمكن اللي خليت الحديث عنها والضغط الذي يمارسه الشريك الأوروبي خاصة في أنه هو يكون له الامتياز على كل المشاريع الكبرى والامتيازات التجارية خليت ربما عدم تركيز أنه هذه العلاقات هي موجودة مثلا بالنسبة للعلاقات الدبلوماسية مع كوريا يعني قائمة منذ 1969 هي يعني شريك قوي بالنسبة لتونس تعتبر بالنسبة كوريا شريك قوي للدخول إلى إفريقيا لكن هذا ما هوش مترجم على مستوى الأرقام حتى كيف نشوفه الصادرات التونسية نحو كوريا يعني ضعيفة وكذلك حتى على مستوى التبادل التجاري هذا ما يخلينا أنه نبحث اليوم علاش هو يعني رغم أن كوريا الجنوبية هنا نموذج اقتصادي قائم على القطاع الخاص وشفنا من حيث الأرقام من التطورات الكبرى اللي ما تسجل فيها لكن احنا لماذا لم ننجح في أن تكون لنا يعني علاقات اقتصادية متطورة وكبيرة مع الجانب الكوري
الجانب الكوري لأنه كيف تغذر للأرقام وتغذر لطبيعة المحتوى متاع الصادرات التونسية هي صادرات ذات قيمة مضافة متدنية اللي هي صادراتنا البدائية صح التعبير اللي هو الملابس لكن تشوف الجلود والمواد بتاع صيد بحري وزيت زيتونة شوية زيت زيتونة
عن المنتوجات البحرية سيد أحمد لو كان نعطيه فكرة هي عن المنتوجات البحرية الأسلاك النحاس والتمور
هذه شو هذه رأوا من ناحية القيمة هذه يعني مع عمرها ما توصل مليارات هذه مشكلتنا في المقابل احنا نتعامل مع دولة صاعدة احنا برشا ناس يتذكر اللي تونس وكوريا كانوا في نفس المستوى
بالضبط
لكن القفزه النوعيه مش معها هي بركه حتى الصين كانت من حيث التكنولوجيا من تقدم التكنولوجيا كانت دوله عالم ثالث شنو اللي يميزهم هما يميزهم طبعا بالنسبه لكوريا بنقولوا كوريا الجنوبيه راهو هي دوله يعني تابعه صح التعبير للاراده الامريكيه من ناحيه كونها هي زادة يعني في تقوم دور استراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة في المحيط متاع الصين الشعبية يجب نقولوها هذايا أنها من ضمن الدول هي واليابان التي تستعملها للولايات المتحدة لاحتواء يعني الولايات المتحدة في صراع كبير مع الصين الشعبية من ناحيه الصراع استراتيجي حول تايوان، طبعا مش فقط حول الموضوع بتاع الجزر بتاع، ولكن ايضا عن متنساس اللي فما الصراع الكوري ذكاء المستحكم اللي يعود الى منطقه الفتره بتاع الخمسينات. وفي هذا الجانب الصين الشعبيه عندها علاقات يعني طيبه مع كوريا، وعلاقات طيبه مع كوريا الشماليه، وتقوم بدور يعني حتى وساطة وفما لجنة خماسية. هذا مزعج بالنسبة للولايات المتحدة. الولايات المتحدة بالنسبة للدول كيما كوريا تستعملها هونية في تونس مثلا باش تساعدها على مقاومته والتصدي للحضور الكاسح الصيني زادة. والدليل على ذلك أنه مثلا في الموضوع 5G، في الموضوع 5G أنا قدامي كوريا خدمت مكتاف بالولايات المتحدة وقف شبه اتعام يعني ضغطت باش شركة هواوي الصينية ما تاخذ اللزمة بتاع 5G في تونس. وتونس توا انفتحت على ذول شركة أوروبية هي ريكسون، وتوا صم كوريا زاد كوريا ما تعرف عندها متقدمة برشا. والدليل على ذلك أنه المرة هذه على هامش الزيارة متاع في أحمد الحشاني وقع الإمضاء بين تونس والكوريا على ميموراندوم يعني أضطان اللي هو اتفاق يعني اتفاق على المسألة هذه في تطوير التعاون في مجال في المجالات هذه. وهذا ما نجمش مصيف إلى حد ما راهو المسائل هذه، وفيها إدخال نوع بالتوازن زاد حتى تونس ما تحب تعطي رسالة متاع التطمين الكتلة الغربية أنها وقالها حتى في نبيل عمار برشا مرات أن
أنا مش نطمن الجانب الأوروبي أنه يعني العلاقات ما زالت
بهذه الحالة هو في كل المناسبات أنه شركاتنا التقليدية التعاون هذا الانفتاح ما هوش على حساب شركاتنا التقليدية، وهذا أمر يعني طبيعي لكن
أنا في الأثناء نحب نستثمر أنا اليوم علاقاتي أنا كتونس مع كوريا الجنوبية، خليني نستثمرها يعني بصورة ناجعة جدا. يعني أنا اليوم كيفية إعادة تموقع المؤسسات الكورية يعني مثلا في قطاع الصناعة، في قطاع الخدمات ذات القيمة المضافة، في قطاع الهندسة الإعلامية مثلا تولي تونس مركز للدراسات وتصدر الأبحاث، يعني هذم يعني مجالات نجم اليوم تونس
وتعمل عليه الشركات. لكن احنا المشكل متاعنا في تونس اننا احصرنا روحنا في دور الخدمات الصناعية. ديما احنا ما وصلناش طورنا تكنولوجيتنا الذاتية. توا احنا لو كان الاشكال في هذا وقاعدين احنا دولة خدمات صناعية في المناولة للدول هذه، واليوم تعدينا من المرحلة بتاع دولة خدمات للدول الصناعية التقليدية الكبرى إلى دولة خدمات بالنسبة للدول الصاعدة الجديدة هذه اللي عندها تكنولوجيات أقل كلفة، وهذا جايب لنا مشاكل على خاطر الولايات المتحدة والشركات التقليديين معترضين على هذا خاصة في المجالات الاستراتيجية. تصور في بالك لو كان تونس تدخل في مثلا شركات تكنولوجية مع الصين الشعبية، يعني بالنسبة للولايات المتحدة هذا معناها أمر محظور. هذا هو القيود
اللي احنا كيفاش نجم نعزز نقولوا نحن نعزز المناعة الدبلوماسية متاعي او القدرة على التفاوض وشرط وفرض شروط تهم معناها سيادة الخيارات الاقتصادية، لأنه أنا في نهاية الأمر صحيح هناك محاور تحكم العالم اليوم، لكن أنا المبدأ الأساسي هو بما أني عندي موقع استراتيجي على مستوى إفريقيا والصين وكوريا الجنوبية يعني يهمها جدا أنها تمر من خلال خط الأرز كما يقولوه، فما معناها هو يعتبر خط الأرز ونشوفه ونحكيه عليه فيما يخص بإفريقيا. يعني أنا اليوم عندي ديزاتو يلزمني نستغلهم ونحاول نتفاوز بهم.
مشكلتنا أننا فقط معناها وهو كذلك، لكن وقت اللي أنت ما عندك باش تثمن وما تقدم كان الدور الوظيفي هذا اللي صالح قوى أخرى كما الصين. تواصين الصين علاش تحب الصين تطمح في تونس في إطار الطريق الحريري اللي بدا معناها أنها يعني تحصل على لزمات بتخص المواني لأن هي حاسة بالبنى التحتية زادة راهو، لأنه هي تطمح للأسواق، أسواق الأسواق نتاع الأوروبية مش فقط عندها الأسواق الأوروبية، وتونس بوابة الشرق الأوسط أيضا ما ننساش ذلك، اللي هي المصدر نتاع تزويد الصين بالطاقة. إذا تونس فعلا، وتونس مضيقة، عندك مضيقة اقتصادية، وتونس يعني فعلا تعرف اللي هما عندهم طموح انه من ميناء بنزرت يولي ميناء معناها
عام. نعرف الإشكالية يعني اللي صاير عليها ما بين
كان حكاية الميناء نتاع سوسة ذاك الفيدة. يعني احنا عندنا فعلا عندنا عدة اوراق بالناحية هذه، والموارد راهو تونس مش فقط عندها الموارد المعدنية راهي موجودة في افريقيا بصفة عامة اللي تثير يعني اقناع يعني
باش نحكيو عليها فيما يخص
صناعات التكنولوجيا الاتصال تحتاج للمينيرو هذوما الغاغ اللي هما موجودين عند الصين على فكرة، يعني بكمية كبيرة، وهي مجال من المجالات اللي هي ممكن تساوم فيها حتى الغرب يعني فماشية موجودة كان عند الصين، لكن يلزمنا نقيموا العلاقة هذه. تونس مادامها ما طورتش، أنا هاوين نشوف باش نعطي رأي متواضع وين تونس تجب تستفيد من الشراكات بتاعها الدول هذه، طالما أنها تطمح باش تخرج من مجرد الدور بتاع كونها ورشة صناعية ودولة خدمات، لأنه الطريقة هذه راو التعاون بتاعك ما يكون مثقف، ما تنجمش تدخل أنت وقت اللي ثلاثة أرباع بتاع ثرواتك كلها الطاقية الزيت الزيتونة السلاحية كلها تثمن خارج بتكنولوجيات، إما داخل تونس ولا خارجها بتكنولوجيات أجنبية، أنت بالطريقة هذيك تخسر بين 50-80% من القيمة المضافة وتهرب عليك. بالنسبة لزيت الزيتونة إيطاليا، بالنسبة للبترول والطاقات، وتوا دخلت فيها الطاقات المتجددة وحكاية الهيدروجين الأخضر. الهيدروجين الأخضر فما سمعت أرقام فلكية 40 مليار دولار وربع أوروبا خاصة، والغموض محيط بهذه الصفقات، والناس كل تعرف الهيدروجين الأخضر يزمو الماء، والماء احنا بنين
تاون خسروا موضوع ذاك
اخر باش يعملوا وحدات مسارة متاع تحلية مياه.
هو يمكن سيد أحمد هو باش يكون موضوعنا ان شاء الله الجمعة الجاية فيما يخص بالهيدروجين الأخضر باش نتعمقوا فيه أكثر. أمين نحب نستفيد من تجربتك الدبلوماسية فيما يتعلق بعلاقات تونس مع كوريا اللي بعد هذه الزيارة عنا يعني المنتدى سيد أحمد.
للأسف طالما أن تونس ما تبحثش على تطوير شركات تكنولوجيا، نقول باش تولي هي تصنع التكنولوجيا نتاعها باش على الاقل نسبه من ثرواتها هذه يقع مش هدره، لانه توا باش ندخلوا فيه احنا كيما الموال نتاع قبل توا الطاقه في تونس كيفاش تصنع يعني الكهرباء تقليديا، نجيو نعملوا صفقه نتاع 40 سنه مع شكون قبل كانت مع شركه يابانيه ولا شركه امريكيه، هي تجي تعمل المحطات تعمل المحطة وتاخو لزمة منا متاع 40 سنة تقعد هي احنا بتبيعها بالتمول تمويل متاعهم هما ونقعدوا احنا ما عنا كان التوزيع في تونس بالدينار التونسي هذاك توا يحبوا ياخذوه الاوروبيين وعلاش هي توا يحبوا يستحوذوا على الشركات العمومية ومن التاك هو وغرقونا في المديونية. يعني النشاط الوحيد اللي مازال لنا اللي هو التوزيع الداخلي حتى بالدينار التونسي هذاك توا زاده باش يدخل في العولمة. وبالنسبة للهيدروجين الأخضر عملوا حتى قانون يعني في الطاقات المتجددة قانون 2015 عدد 12 اللي يمنع الستاك باش تدخل في المجالات هذه تصور في بالك ويخلوها حكرا على الشركات الأجنبية اللي هو بس أنا عريته من الترثانة بتاع القوانين اللي خرجت في اللي زمت تتراجع واللي خرجت في ظل العشرية الماضية هذه يعني وتحت تأثير الكتلة الغربية اللي كنا نحكيه عليها اللي هي علاش هي احتكرت المجالات هذه وما هيش سهلة تو احنا باش ننوعوا الشركات متاعنا بحكم القيود المترتبة على هالقوانين هذه. وإذا كان أو هذي راهو قانون مسألة كبيرة ياسر إذا كان نحبوا فعلا نعم نفعلوا الشركات مع كوريا وغير كوريا والصين يلزمنا نراجعوا الترسانه بتاع القوانين اللي تعاونت على مقاس الكتله الغربيه. وهذه واحد. مشكلتنا، وهذه معناها من ما تنجم تكون من اكبر القضايا اللي حتى حد ما يحب يثيرها في سوريا.
يعني بالنسبه ليك البدايه تكون من مجلس النواب في مراجعه القوانين، ثم نمشي للمنوال الاقتصادي والخيارات الكبرى فيما يتعلق بالقطاعات اللي يقع استثمار هذه العلاقات في مجالها.
يلزم تتراجع، خطر القوانين هي ترجمه للاتفاقيات اللي عملناها احنا مع الاتحاد الاوروبي في 95 خاصه، والبرامج مع صندوق النقد الدولي، برامج اللي هي من المحاور نتاعها مراجعه دور الدوله، وتحته هو تجي حكايه الشركات العموميه والامور اللي كنا نحكيو فيها. فهمتني؟ دونك الاطار الاستراتيجي المنظم هو غير عادل وماشي في اتجاه التبعيه وتكريس التبعيه هذا ازاء الكتله الغربيه، وهذا ما غير منصف وغير عادل. مجرد
تونس سيد احمد، خلينا نحاول نقدموا شويه لانه واضحه بالنسبه لتونس واضحه، ما خلينا نحاول نقدموا معاك خاطر لازمنا نمشيو زاد فيما يتعلق بافريقيا. اليوم اذا كانت الصين تستثمر في مشروعها العملاق الخاص بمبادره الطريق والحزام لطريق الحرير، اليوم كذلك كوريا هي تلوج حزام الارز الكوري من خلال محاوله ضمان الامن الغذائي في افريقيا واستغلال الأراضي الأفريقية في شراكات اللي هي تتعلق ربما بثمانية دول أفريقية: الكاميرون، غامبيا، غانا، غينيا بيساو، كينيا، وسنغال وأوغندا. تستثمرها لبناء القدرات الزراعية وتعزيز زراعة الأرز، ونعرف اللي هو بعد حرب كوريا يعني استفاق العالم على أهمية الأمن الغذائي وسلاح الغذاء القمح، وربما آسيا تستبق المسألة بسلاح الأرز. لكن قدموا شوية أكثر، نمشيوا الأكثر من هكا اللي هو المشهد التنافسي في القارة الإفريقية ما بين الصين وكما ذكرت سيادتك والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على إفريقيا وروسيا كذلك. اليوم هذو واضحين في مشهدهم،
وعنده أبعاد عسكرية أيضا، عنده أبعاد استراتيجية وعسكرية.
اليوم السؤال هو ماذا تريد كوريا الجنوبية تحديدا من إفريقيا؟
تريد منها يعني كما كنت تفضلت به أنت الموارد المعدنية اللي هي ضرورية، اللي هي موجودة بوفرة في إفريقيا، اللي ضرورية للصناعات في تكنولوجيا الاتصال في كل المجالات اللي تصورها في ذلك، هي تحتاج للمواد الأولية وتحتاج للأراضي كما قلت باش تدخل هي في المجال اللي هو للأسف الشديد معناها ما حقوش فيه، اللي هو تحويل وجهة الأراضي الإفريقية. اللي تعرف اللي احنا توا عنا بالدار يعني فيها مجاعة كما اثيوبيا، وهي اراضيها خصبة محاولة باتجاه زراعات اخرى، يعود يعملوا الغذاء، يعملوا الزراعات الصناعية كما يعملوا الزراعات الطاقية. وللأسف الشديد فما شكون في ظل مرة اخرى في العصرية السابقة في تونس، عادت في الارضية القانونية وتوفرت في تونس حتى باش ندخلوا في اتجاه تحويل وجهة الاراضي زادة. وفما توافق، انا ما عنديش معلومات دقيقه، لكن فما عندي معلومات يعني انا يعني تساءل يعني فما اليوم شركات متعدده الاطراف غربيه ومعلومات يعني امريكيه تعمل في مجال الاراضي في تونس، من هذا ايجار الاراضي وايجار العقارات، وحتى وهذا يشمل حتى على حسب المعلومات اللي عندي، لكن انا مانيش جازم في هذا الاراضي الفلاحيه. يعني اذا كان احنا وصلنا للمجالات هذه تعرف اذا كان يعني يلزم رد فعلنا، لانه احنا دوله معناها مشكل نتاع ماء وما يلزمناش ندخلوا في التوظيف هذا معناها ونعملوا توظيف. هل يعقل تونس تدخل في الهيدروجين الاخضر اللي هو بالتكنولوجيات الالمانيه، وخلينا نقولوا جاي زاد اللي محتل المجال هذا، فارغ روحها مش على اوروبا قبل ما تفرض روحها على تونس، وايطاليا زاد تحب معناها تامن ايطاليا معناها يعني عملت لنا توا المشاكل هذه نتاع الهجره السريه كذا، وايضا تحب تامن روحها في مجال الطاقات هذه بدون التفكير في مآلات المسائل هذه خاصة تونس عندها مشاكل متاع ماء.
سيد أحمد احنا ربما نقعد متفائلين في انتظار مخرجات منتدى الأعمال الكوري التونسي الإفريقي اللي باش يصير نهار 13 جوان واللي باش يكون فيه اجتماعات ثنائية بي تو بي معناها وتنجم من خلالها يقع تبادل الآراء والخبرات وإن شاء الله نخرجوا منه بحاجات تنجم تفيد الاقتصاد متاعنا في تحرر من كما قلت أنت ربما من الخيارات السابقة الكلاسيكية اللي ارتهنت الخيارات الاقتصادية في الأيام في المستقبل وتو نتابعوا النتائج هذه. احنا نحب نشكرك سيد أحمد بن مصطفى الدبلوماسي والسفير السابق على هذه التوضيحات وقراءتك لهذه الزيارة وهذا الخيار نحو آسيا في الأيام الأخيرة. نمشيوا معاكم بعد قسم الأخبار ما يعطينا مستجدات الساحة الوطنية والعالمية للمفاوضات فيما يتعلق بالحرب في غزة.
جيو إكسبرس
غادار دي نيوز. في غادار دي نيوز سنواكب مستجدات الحرب على غزة بعد مرور 8 أشهر اليوم. هل ستنجح جهود الوساطة؟ شفنا الجدل والغموض اللي رافق الاتفاق المقترح يعني حول الوثيقة التي على ما يبدو هناك النزاع حول ما تم تقديمه إلى حماس وما تم تقديمه إلى الجانب الإسرائيلي. العالم ينتظر هذا الاتفاق بين حماس وإسرائيل حول غزة. الرئيس الأمريكي يقول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي هو الذي يعطل صفقة التبادل لحسابات سياسية وأنه يطيل أمد الحرب من أجل مصالحه الشخصية. السؤال هل تفطن بايدن لذلك بعد 8 أشهر من بداية الحرب أما أن بايدن يتوجه إلى الداخل الأمريكي ويخشى على مستقبله الانتخابي خاصة وأنه يعني كان هو المتمسك بهذه الصفقة في الأيام الأخيرة فقط. أكثر تحليل وخاصة بيان ما يمكن أن ننتظره معنا مباشرة من رام الله الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عمر حلمي الغول. مرحبا بك.
مرحبا
بك. إذن اليوم خاصة بعد تصريح بايدن وإعلانه عن أن إسرائيل هي التي تعطل هذه المبادرة التي اقترحها البيت الأبيض يعني الخلاف فيما يتمثل بالضبط؟
أولا يجب أن ندرك أن الخطة المطروحة والتي أعلنها الرئيس بايدن هي خطة إسرائيلية وخطة بنيامين نتنياهو عندما ألحت الولايات المتحدة الأمريكية بالطلب من نتنياهو أن يقدم رؤيته للحرب ومتى وكيف يريد أن تنتهي وحتى يضر الرماد في عيون بايدن قدم هذه الخطة نتنياهو لكي يماطل ويسوف لأنه يفترض أنها لن تكون قابلة للحياة وعندما أعلنها الرئيس بايدن أول من تحفظ عليها واعترض هو مكتب بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي ثم جاء حتى بعد انعقاد مجلس حرب حكومة إسرائيل المصغر قال المجلس نوافق على الخطة ولكن لن ننهي الحرب وقال يعني بمعنى آخر لا وقف لإطلاق النار بشكل ثابت ودائم ولا بانسحاب الجيش الإسرائيلي وقالوا إلا عندك عفوا عندما نحقق أهدافنا ثم قال أول أمس جالانت وهو يحلق فوق أجواء قطاع غزة والضفة قال أننا سنواصل المفاوضات تحت النار بمعنى لن نوقف الحرب وقال قائد إحدى الكتائب حربنا ليست ضد حماس حربنا وهذا الحقيقي حربنا ضد الشعب الفلسطيني وسنعمل على قتل كل فلسطيني إذن نحن أمام مشهد يقول أن إسرائيل هي التي تعطل عملية الوصول إلى اتفاق سلام اتفاق وقف إطلاق النار مش سلام وقف إطلاق النار وبالتالي هي لا تريد أن تنسحب من قطاع وهي لا تريد أن توقف القتل وعمليات التدمير وهي تواصل عمليات القتل. وأنت تلاحظين على مدار الساعة هناك نحو 37 ألف شهيد المعلن بالخلاف ال 15 أو بين 10 إلى 15 ألف مفقود، وهناك 84 ألف جريح. وإضافة لعمليات التدمير الهائلة، واليوم كان في هناك قصف لإحدى مراكز الإيواء، نازحين مدرسة من مدارس الوكالة، وأول أمس كان في انصارات في إحدى المدارس التي ذهب ضحيتها 40 وعشرات الجرحى، 40 شهيدا وعشرات الجرحى. هذه الإسرائيل لا تريد أن توقف الحرب، لأن الحرب خيارها كما قال بايدن، وكما نقول دائما من على أثير إذاعتكم، أن هذه الإسرائيل بقيادة مجلس حربها وحتى مولاتها ومعارضتها مع إدارة الحرب لتحقيق يعني أهدافهم ولدرء الأخطار، هم يعتقدون أنه وهم الخطر الحقيقي على أنفسهم وعلى الشعب الفلسطيني وعلى حتى الإسرائيليين اليهود الذين يرفضون الحرب.
طيب فيما يتعلق بالمواقف أستاذ عمر،
إذا سمحت عواصف دقيقة، ولكن هل الولايات المتحدة تستطيع أن توقف الحرب أم لا تستطيع؟ تستطيع أن توقف الحرب في كل لحظة تريدها.
واضح. إذا ما اعتبرنا أنه ربما كما قلنا يعني هو خطاب منمق متجه إلى الداخل الأمريكي أكثر منه فعلا هو يعني رغبة في إنهاء هذه الحرب، إذا بماذا نفهم، كيف نفهم ربما موقف وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر أنه ضرورة التعامل بجدية وإيجابية مع هذا المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وخاصة أنه كأنه حماس أعطت يعني بشائر إيجابية في إمكانية قبول. خلينا نستمع إلى تحليل أحد قيادي حركة حماس حول هذا المقترح ونعود معك.
هذا الرد ما جاء منه في الخطاب الذي ألقاه بايدن كان إيجابيا، تحدث عن انسحاب، عن وقف إطلاق نار دائم، تحدث عن عملية تفاوض لإطلاق سراح الأسرى، وقال هذا مفتوح للاتفاق. لكن عندما أطلعنا الأخوة القطريين على طبيعة الرد الإسرائيلي فنحن نسأل عن أهم أمرين في الرد. أول شيء، هل يوجد انسحاب؟ قيل لا انسحاب لكنه ليس كاملا. هل يوجد وقف إطلاق نار دائم؟ قيل لا. قلنا هذا رد غير مناسب ولا ينتمي للعملية السياسية والتفاوضية التي يعني كنا جزء من خلال الوسطاء فيها على مدار أشهر. ناهيك عن موضوع الأسرة، موضوع الأسرة يعني ضمن المقترح إطلاق سراح الأسرة الإسرائيليين وترك الأسرة الفلسطينيين في هبوب الريح، يعني لم يضمن إطلاق سراح أحد ووضع يعني محرمات أن 100 لا يمكن أن يطلق سراحهم ويوجد مئات سيتم إبعادهم، ومعايير لا يمكن بحال من الأحوال أن تقبل بها المقاومة.
أستاذ عمر حلمي الغول، يعني لا يوجد انسحاب كامل، لا وقف لإطلاق النار ولا إطلاق أسرى يعني فقط الجانب الإسرائيلي فقط، ولا يوجد إطلاق سراح الأسرى عفوا يعني المعتقلين الفلسطينيين. إذن ما هي العناصر الجدية والإيجابية التي تتحدث عنها السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر في هذا المقترح؟
يعني بداية أنا أضيف إلى ما ذكروا ضيفك السابق أن النقطة الثانية من المبادرة أو خارطة الطريق التي ليست هي بخارطة الطريق مفتوحة، لا يوجد أفق لانتهائها، يعني بمعنى أنه ممكن أن تستمر المفاوضات أسبوع أسبوعين ست أسابيع عشر أسابيع شهرين ثلاثة أربعة خمسة دون تحديد. أيضا بالنسبة لليوم التالي، هي لم تحدد اليوم التالي من سيشرف على الإعمار ومن سيكون هو المسؤول، هل هي السلطة الفلسطينية أم هي قوات متعددة الجنسيات كما هي كما هو مطروح في خطة دايتون عريان ليرمان. هناك خطة مطروحة بال 112 صفحة كتبها الجنرال الأمريكي كينيث دايتون وجنرال إسرائيلي عريان ليرمان. هذه الخطة لا تذكر نهائيا أي شيء عن منظمة التحرير الفلسطينية، عن السلطة الوطنية ودورها، ولا وإنما تبقي الأمور في حالة التباس. إذن هذه الخطة المطروحة هي خطة مبهمة ضبابية، والضبابية فيها هي ضبابية كما هي كما شعار الفوضى البناءة التي طرحتها سابقا مستشارة الأمن القومي الأمريكية كوندوليزا رايس. هذه الخطة هي خطة الضبابية، تشملها الضبابية وتغطيها الضبابية، وهي يعني بين قوسين الضبابية البناء الأمريكية التي تطلق يد إسرائيل من جهة وتقيد وتوجه الاتهام لأذرع المقاومة من جهة أخرى.
نعم.
أما فيما يتعلق بالأشقاء العرب لماذا رحبوا، هم أسوة بحركة حماس. ما حركة حماس رحبت في البداية بالخطة أنه أوكي مستعدين أن نذهب إلى التطبيق خطة المبادرة خطة الطريق الأمريكي، ولكن لا أعتقد أن أي شقيق من الأشقاء العرب يقبل أن يعني تكون الخطة لصالح إسرائيل وعلى حساب الشعب العربي الفلسطيني. لا تتضمن وقفا كاملا وشاملا للحرب، ولا تتضمن رؤية محددة لليوم التالي، لأنه كل أشقاء العرب يتحدثون وخاصة في السداسية العربية يتحدثون عن اليوم التالي وعن ضرورة الذهاب إلى مؤتمر دولي للسلام وعن ضرورة إقامة استقلال الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمة القدس الشرقية وضمان عودة اللاجئين وفقا يعني محددات مبادرة السلام العربية. إذن نحن الموقف يعني المعلن هو شكل من أشكال التعاطي الإيجابي مع ما طرحه الرئيس بايدن، إنه في وقف شامل وفي تبادل الإفراج عن الأسرى، ولكن أنا أعتقد أن أي مراقب سياسي لديه حد أدنى من الوعي السياسي لا يقبل بهذه الخطة، لأنها غامضة وملتبسة ولا تخدم لا فلسطين ولا الشعب الفلسطيني ولا الشعوب العربية ولا حتى دول الإقليم والعالم.
نعم.
إذن على الأشقاء العرب إذا كانوا يعني معنيين بوصول القافلة والسفينة ومركب وشراع الحرب إلى السلام، عليهم أن يرفضوا هذه الخطة وأن يطالبوا بتفاصيل أوضح لمحددات الخطة وصولا إلى شاطئ الأمان.
كما قلت أستاذ عمر، يعني هناك الغموض، وحتى بالرجوع للمقال المنشور في صحيفة واشنطن بوست والذي تحدث عن هذه الوثيقة الغير منشورة التي قدمت لحماس والتي تحدثت عن عناصر المقترح بما فيه المتعلق باليوم الموالي لانتهاء الحرب أو لإيقاف الحرب، على ما يبدو أن المقترح هو أن تقود الأمم المتحدة ومصر وقطر الجهود الدولية لإعادة أعمار يعني غزة فيما يتعلق بالمنازل والمدارس وغيرها من أساسيات الحياة، ويبقى كذلك المسألة المتعلقة بوقف دائم للحرب هي غير واضحة. لكن عندما نعود لوثيقة حماس، يعني بعض الوسائل الإعلام التي تم من خلالها الكشف عن بعض هذه العناصر المتكونة لهذه الورقة، ورقة حماس في رد على هذا المقترح أنه هناك وقف الحرب على غزة يبدأ قبل أسبوع من بدء تنفيذ الصفقة، وضرورة إقرار إسرائيلي واضح بالانسحاب من قطاع غزة مع ضمانات دولية. يعني هناك عناصر أخرى سنتبينها معك أستاذ عمر، لكن الضمانات الدولية أي دولة يمكن أن تضمن التزام إسرائيل بما سيتم اتخاذه فيما يتعلق بالانسحاب؟ نحن شفنا على أرض الواقع يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي الحامي للمصالح الأمريكية ومن خلال إسرائيل كذلك، الدول العربية عاجزة تماما على أن تكون الضامن ل يعني تنفيذ أو التزام إسرائيل بهذه التعهدات، حتى على مستوى القضاء الدولي لا يقع الالتزام بمذكرات التوقيف وبالأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية. إذن ما الفائدة من اقتراح حماس أن يكون هناك إقرار إسرائيلي واضح بالانسحاب مع ضمانات دولية لذلك؟
يا سيدتي العزيزة، تذكرين قرار مجلس الأمن الذي قدمته الجزائر في شهر رمضان السابق عندما تم تمرير القرار بوقف الحرب خلال شهر رمضان؟ طلعت أمريكا وخرجت بعدها إسرائيل أن القرار وهو قرار مجلس الأمن ليس ملزما، بمعنى آخر أنها لم تطبق ذلك الاتفاق وذلك القرار، قرار دولي من أعلى هيئة دولية اسمها مجلس الأمن. أيضا أحد النقاط التي طرحتها وتطرحها روسيا والصين الآن وتطالب بتعديلها هو قصة يعني ما هي المحددات، ما هي المطلوب، ما هي الضمانات؟ هل إسرائيل موافقة؟ أنتم يا أمريكان بتقولوا مسبقا أن إسرائيل موافقة، وإسرائيل بتقول بلسان نتنياهو وبلينكين عفوا وجالانت وجانس وكل مكونات الحكومة الإسرائيلية تقول لا لوقف الحرب، ولا لم أذكر لا سموتريش ولا بن غفير الذين يواصلون ليس بوقف الحرب، عدم وقف الحرب والاستثمار في غزة أيضا والبقاء على أرض القطاع. إذن هناك بحث وسؤال عميق، ما هي الضمانات لوقف الحرب؟ وهل الولايات المتحدة مستعدة لفرض إرادتها وقرارها وهي الداعم الأساس وهي ولية وسيدة دولة إسرائيل اللقيطة بتنفيذ قرار مجلس الأمن إذا ما صدق عليه بوقف الحرب بشكل دائم وفوري، أم أنها ستستخدم للتضليل وللالتفاف على الرأي العام وحتى تمرر في الشارع الأمريكي للتغطية على انخفاض شعبية الرئيس بايدن؟
يعني الآن يمكن أن نتحدث أستاذ عمر الغول عن أنه الولايات المتحدة الأمريكية تناور من خلال تقديم وثيقة على أنها هي تنهي الحرب ويعني تدخل في باب المفاوضات الإيجابية المعلنة، لكن هذا مواجهة إلى الشارع الأمريكي حتى كما قلت يعني لا يخسر الأصوات نظرا للضغط الكبير الذي مورث على مستوى الشارع، لكن على مستوى الميدان هل يمكن أن نتوقع كذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إيقاف الحرب؟ هل من مصلحتها أن تقف هذه الحرب أم لا؟ هل يمكن كذلك أن نعتبر أن حماس اليوم تسعى إلى الضغط والمناورة من خلال هذه الشروط التي قد تبدو غير قابلة للتنفيذ لكن هي من خلال محاولة يعني القبول بما ستقبله فيما بعد حماس لكن بشروطها من خلال هذه المحاولات الغير مباشرة في الضغط؟ هناك قراءة التي تذهب إلى هذا التحليل، نسمع ونعود.
مأزوم على كلا الحالتين، سيخسر إما بانتخابات مبكرة كما تحدث الدكتور مهند أو بانسحاب جانس من الحكومة والتحول إلى ثورة اجتماعية مهما كان حجمها التي ستتوسع في قابل الأيام بالتأكيد مع استمرار هذه الحرب. لا أتوقع كما تتوقع الإدارة الأمريكية أو الخارجية الأمريكية أن ترد حماس يوم السبت يوم الثامن من حزيران الذي حدده جانس لاتخاذ إجراء ضد هذه الحكومة. أتوقع أن تؤخر حماس ردها للعب أكثر على أعصاب القيادة الإسرائيلية والسماح أكثر للخلل والخلاف أن يدخل بينهم أكثر، وأتوقع أن ترد حماس بنعم، ولكن هذه ستحمل في طياتها الكثير لاستمرار المسار التفاوضي والذي سيحرج القيادة الإسرائيلية أكثر وسيضع جانس أمام إلزام واضح. ما القرار الذي ستتخذه؟ هل سيكون ضعيفا جبانا ولا يتخذ أي قرار في منطقة رمادية، أم سيتخذ قرار حاسم كقرار سياسي أول يتخذه منذ بداية هذه المعركة؟ كانت شارك في خطة الحرب وهيئة الأركان وشارك في إدارة المعركة، لكنه لم يشارك أبدا في أي مسار سياسي ولم يتخذ قرار سياسي جوهري. هذا القرار السياسي الأول الجوهري الذي سيضعه وسيضع مجلس الحرب وسيضع نتنياهو على المحك وسيضع الشارع الإسرائيلي وتأييده لهذه الحرب على المحك وسيعزز من حضور وقوة المعارضة الإسرائيلية بالطبع ضد نتنياهو. لذلك ستؤخر حماس ردها على الأرجح وسترد بنعم ونعم تلحقها.
هل تتفق مع هذا التحليل أستاذ عمر حلمي الغول؟
سيدتي العزيزة، أولا يعني أن توافق حماس أو لا توافق، هو قالت حماس، قالت قبل يعني المماطلة والتسويف لكسب الوقت أنه يطلع جانس أو بقي جانس، هذا ليس هذا العنوان، لأنه لن يؤثر كثيرا على قرار الحكومة. الحكومة عندها أغلبية، طلع جانس ولا بقي جانس في الحكومة لن يؤثر على قرار الحرب وإدامة الحرب. وبالتالي حماس قالت وقالت معها أدرع المقاومة أوكي نحن موافقين من حيث المبدأ على، ولكن بعدما قرأنا الرد الإسرائيلي بالعبري تبين أن هناك ألغام، حقل ألغام كبير، وبالتالي نحن لسنا مستعدين أن ندخل في هذه المكاهة. بالتالي هو نعم لوقف الحرب لأنه مطلب فلسطيني جامع للكل الفلسطيني، هناك حاجة لوقف الحرب بغض النظر عن حماس وعن سلطة وعن أي قوة. الشعب العربي الفلسطيني الذي يصبح من الوريد للوريد ويدفع ثمنا غاليا هو بحاجة إلى وقف الحرب، بحاجة إلى إدخال المساعدات، بحاجة إلى إدخال الماء والكهرباء والوقود والاتصالات، بحاجة إلى المستشفيات، دخول الأدوية ودخول المستلزمات الطبية وترميم جراحه، وهو بحاجة إلى ترميم الحياة في قطاع. بالتالي هناك حاجة لوقف الحرب لكن ليس بأي ثمن. هل تقبل ما انذبح شعبنا؟ الآن هناك ما يزيد على 130 ألف بين جريح وشهيد ومفقود، نحن دفعنا ثمنا غاليا، لا يجوز أن نوافق بأي ثمن على وقف الحرب. من هون أنا أعتقد أن أي وقف للحرب يجب أن ترفق باليوم الثاني بالإعمار، بإدخال مساعدات، بتأمين حماية دولية، وأن يكون الأمر ليس فقط في غزة بل في الضفة وفي غزة وفي القدس العاصمة، بكل الوطن الفلسطيني، لأن الحرب الإبادية هي أشمل من أن تحصر في قطاع غزة.
نعم.
هي على كل، على القدس العاصمة وعلى المدن ومحافظات ومخيمات وقرى الضفة الفلسطينية. من هون نحن بحاجة إلى وقف الحرب، وقف الذهاب إلى خيار السلام، إلى حماية أبناء شعبنا وتأمين طريق جدي وثابت وراسخ نحو استقلال دولة فلسطين الناجز والكامل.
شكرا لك الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عمر حلمي الغول، كنت معنا مباشرة من رام الله، شكرا لك
حبيبي.
شكرا لك. احنا هكا وصلنا نهاية برنامجنا، ان شاء الله نتلقاو معكم الجمعة الجاية بمواضيع جديدة ودائما في قراءة مواكبة لمستجدات الصحة العالمية. هكا وصلنا لنهاية البرنامج اللي رافقكم فيه ماني بن نصر في الإخراج، سليم بن عمر في الإخراج الرقمي، ياسين الحافي في التنسيق العام الحصة، وعواد في المزوغي. كانت معكم، نتلقاو ان شاء الله الجمعة الجاية في الأمان.
Géo Express.